الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 32 و33 و34. شرح الحديث 32، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. هذا الحديث أصل في بيان مقادير بعض الأنصبة. نشرح أولا ما يلزم من مفردات الحديث. قوله أوسق مفرده وسق أو وسق، ويجمع أيضا على أوساق، والوسق والوسق بفتح الواو وكسرها مع تسكين السين هو الحمل من الطعام يجمع 60 صاعا. وبناء على هذا فالخمسة أوسق تساوي 300 صاع. وأصل الوسق في اللغة الجمع والحمل. قال تعالى: والليل وما وسق، أي وما جمع وحمل من المخلوقات والأعمال التعبدية. وقال تعالى: والقمر إذا اتسق، أي إذا اجتمع واستدار، وذلك ليالي البدر. قوله صدقة أي الزكاة المفروضة هنا، وتطلق أيضا على النافلة. قوله أواق جمع أوقية أو وقية، وهي 40 درهما من الفضة كانت تكال كيلا. قوله الورق بكسر الراء هي الدراهم المضروبة من الفضة، فقوله 5 أواق من الورق تساوي 200 درهم من الفضة. قوله ذود بفتح المعجمة وهي الذال وسكون الواو اسم جمع للقطيع من الإبل لا مفرد له من لفظه، ويجمع على أذواد. هذا عند اللغة، عند أهل اللغة، وعند الفقهاء هو الواحد من الإبل، وهو لفظ مؤنث أي يطلق على الإناث من الإبل، لذلك قال في الحديث 5 ذود ولم يقل 5. والمقصود من الحديث 5 من الإبل ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا، فتقييده بالإناث غير مراد، كما أن تقييد الثمار بالتمر غير مراد، إنما ذكر في الحديث الأكثر والغالب عندهم، وعرف هذا بدلالة أحاديث أخرى. أما شرح الحديث فالزكاة فرض في المال، وهي ركن من أركان الإسلام 5، ويقاتل ولي الأمر مانعها. والأصل في الزكاة أنها مال يؤخذ من الغني ويرد إلى الفقير وغيره من مصارف الزكاة 8 المعلومة في آية التوبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فما هو ضابط الغني؟ وكم يؤخذ منه؟ وما هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة والتي تسمى بالأموال الزكوية؟ ولمن تعطى الزكاة؟ ومتى تخرج؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله في أحاديث متعددة. وفي حديث الترجمة نجد جواب التساؤل الأول وبعض الثاني والثالث، والذي يهمنا الآن السؤال الأول، وهو: ما هو ضابط الغني؟ الجواب: الغني هو الذي يملك النصاب. فقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، أي من الذين يملكون النصاب إذا حال عليه الحول. فالنصاب سبب الوجوب، والحول شرط الوجوب. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، إلا الحبوب والثمار فإنها تزكى يوم حصادها، وجبت فيه الزكاة بمقدار معلوم في أصناف معلومة بمقادير معلومة في مصارف معلومة. فما هو النصاب؟ النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. وبين الحديث مقادير الأنصبة لبعض الأموال الزكوية، وذكر الأموال الغالبة في زمانهم، وهي الحبوب والثمار، هذا الأول، والثاني الفضة من النقدين ويلحق بها الذهب وعروض التجارة والأوراق النقدية المتداولة في زماننا، والثالث من الأموال الإبل من الأنعام ويلحق بها البقر والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحبوب والثمار: ليس فيما دون خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي لا تجب الزكاة فيما هو أقل من خمسة أوسق، أي فيما هو أقل من 300 صاع نبوي. أجمع العلماء على هذا الحكم، وما خالف إلا أبو حنيفة وزفر، فأوجبا الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. ومقداره، مقدار زكاة الحبوب والثمار، يخرج العشر من العثري، وهو ما يسقى بماء السماء، والذي يسمى عندنا اليوم البعل، أي الذي لا يسقى من قبل المزارع، هذا يخرج عنه العشر. ويخرج نصف العشر عما يسقيه صاحبه بالنضح وغيره. واختلف أهل العلم في علة المال الزكوي، أجمعوا على الحنطة وهي القمح، والشعير والتمر والزبيب، أجمعوا على أن هذه تزكى، واختلفوا فيما عدا ذلك. فقيل يزكى ما يكال ويدخر، وهذا قول الحنابلة، وقيل يزكى ما يقتات ويدخر، هذا مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح، لأن الكيل إنما جعل للتقدير كالوزن، وبناء عليه فلا زكاة في الخضروات والفواكه ونحوها التي لا تدخر. وقال في الفضة: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، أي لا تجب الزكاة فيما كان أقل من 200 درهم من الفضة بإجماع أهل العلم، هذا نصاب الفضة، ويساوي 595 غراما من الفضة. ونصاب الذهب 20 دينارا ذهبا، ودينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع الجرام، فالنصاب يساوي إذن 85 جراما من الذهب من عيار 24 في زماننا. ومقدار زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية وقيمة عروض التجارة هو ربع العشر. فإذا ضربت ربع في عشر فالناتج 1/40 ويساوي 25 من 1000. إذن ربع العشر هو 2.5%، أو قل 25 من 1000، أو قل 1/40، يعني يقسم المبلغ على 40، هذا هو مقدار الزكاة. وكما قلنا الأوراق النقدية إذا بلغت قدر 85 جراما ذهبا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهذا أيضا يقال في عروض التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والمعنى: لا تجب الزكاة في أقل من 5 من الإبل ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أجمعوا على هذا. فإذا بلغت 5 أخرج شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 24، وتجدون تفصيل هذا في كتب الفقه، في مادة الفقه وهي شرح الدرر البهية. ونصاب البقر 30 رأسا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا. ونصاب الغنم 40 رأسا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا. ورد تفصيل هذا كله في حديث أنس عند البخاري. ولا تجب الزكاة في الأنعام إلا إذا بلغت النصاب وتوفرت فيها 3 شروط. الأول: أن يحول عليها الحول. الثاني: أن تكون سائمة، أي ترعى العشب النابت في الأرض ولا ينفق عليها مالكها أكثر أيام السنة. الثالث: أن لا تكون الإبل والبقر عاملة، فإن كانت عاملة في الحراسة والنضح والدرس وغيرها فلا زكاة فيها. شرح الحديث 33. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث في الاستعفاف عن المسألة، واشتمل على 4 جمل جامعة. الجملة الأولى قال: ومن يستعفف يعفه الله، فيها الأمر بالعفة، والعفة والعفاف هي الكف عن الحرام والقبيح، وهي نوعان: العفة عن الزنا والفواحش، والعفة عن المسألة. والمراد من هذا الحديث المعنى الثاني، والدليل على ذلك سياق الحديث. ولذلك بوب عليه البخاري في صحيحه فقال: باب الاستعفاف عن المسألة. ثم ذكره بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فحث عليه الصلاة والسلام على العفة عن المسألة، فقال: من يستعفف، أي يطلب العفة. لماذا قلنا يطلب؟ لأن عندنا قاعدة لغوية مفادها أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، وأصل الفعل هنا هو عفة، وزيدت عليها الألف والسين والتاء فصارت استعففة يستعفف، وزيادة الألف والسين والتاء تفيد أكثر من معنى في اللغة، منها الطلب وهو المقصود هنا. لذلك قلنا من يستعفف، أي من يطلب العفة عن السؤال. فالمعنى من يطلب العفة من الله يعفه الله، وأيضا تعني من يطلب العفة بفعل الأسباب المقتضية للعفة يعفه الله. وحقيقة الاستعفاف في القلب، وصورته ألا يسأل بلسانه أحدا. ثم قال: يعفه الله، أي يعف قلبه ولسانه عن المسألة، وهذه هي القناعة، وهي كنز لا يفنى. الجملة الثانية قال: ومن يستغني يغنه الله. قوله ومن يستغني، أي لا يرجو بقلبه أحدا إلا الله، فيظهر الغنى، هذا معناها. كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم من لا يعرفهم أغنياء بسبب شدة تعففهم. وشدة التعفف سببها غنى القلب. فقوله ومن يستغني، أي من يستغني بالله ويطلب الغنى من الله وحده، ولا يطلبه من غيره، بل يظهر الغنى أمام الناس، فجزاؤه يغنه الله، أي يغنه الله عما في أيدي الناس، ويغني قلبه بالتوكل، لأن الغنى غنى القلب، ويكفيه من حيث لا يحتسب، لأنه أظهر الغنى رغم حاجته الشديدة، توكلا منه على مولاه، وثقة بكفايته سبحانه، وهذا من تمام العبودية والإخلاص. وهذه هي ثمرة الاستغناء عما في أيدي الناس، ثمرته حصول قوة في التوكل على الله، فيثمر ذلك القناعة والرضا بما رزقه الله، ويقطع النظر عما في أيدي الناس من زهرة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، فيحصل له بذلك راحة وطمأنينة، وهذه هي السعادة. فإن السعادة والسرور في هداية القلب، وهداية القلب رضاه وتسليمه بقدر الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وتفسيرها: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذه هي هداية القلب، وفي ذلك سعادته، فإن الفقر الشديد مصيبة وبلاء، فله أن يسأل، ولكن الأفضل أن يصبر ولا يسأل إلا الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة: ومن يتصبر يصبره الله، أي ومن يطلب الصبر من الله ويجاهد نفسه على الصبر يصبره الله. وذلك لأن هذا الفعل يتصبر على وزن يتفعل، فأفاد التكلف وبذل الجهد في تحصيل الصبر، وذلك بمجاهدة النفس على الرضا بالفقر وترك مسألة الناس. فإن الله وعد أن يصبره، والصبر لا يأتي إلا من عند الله وبمعونة الله، كما قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فوائد الحديث: يستفاد من هذه الجمل الثلاث فوائد، منها الفائدة الأولى أن فيها تكميل العبودية لله بتكميل التوكل خاصة، وتكميل التوحيد والإخلاص بعامة. وبيان ذلك أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، وهذا يجب أن يكون خالصا لله، ودعاء مسألة، وهذا قسمان: الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يجب إخلاصه لله، الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا يجوز صرفه للمخلوق، وبناء عليه فسؤال المخلوق قسمان: سؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وسؤاله فيما يقدر عليه فهذا مباح بالجملة بشرط تعليق القلب بالله وليس بالمخلوق. ويدخل في هذا سؤال المال، فالأصل فيه التحريم، لأن الرزق من خصائص الله، وأبيح السؤال للضرورة مع الكراهة فهو مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ثم ذكر رحمه الله بعض الأحاديث، ثم قال: وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب، أو كأنه قال: فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم فلا يقول ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر الأدلة من القرآن على ذلك. فحديث الترجمة جامع لجميع هذه الأحاديث التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر في تحريم المسألة إلا لضرورة، فمن سأل الناس لغير ضرورة ازداد فقرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الفائدة الثانية في هذه الجمل الثلاث الإرشاد إلى السبل التي تعين على ترك سؤال الناس، فذكر في ذلك ثلاث سبل، وهي الاستعفاف والاستغناء والتصبر، وهي متلازمة. الاستعفاف ويكون باللسان والقلب، لأنه يكون بترك المسألة باللسان وترك الاستشراف بالقلب، وهذا فيه ترك التعلق بالمخلوق. ثم وهذا الثاني الاستغناء، الاستغناء بالله عما سواه، وهذا يكون بالقلب لأن معناه القناعة والرضا بالموجود من الرزق وقطع تعلق القلب عما وراء ذلك، ويظهر الغنى، وهذا يحتاج إلى قوة في التوكل على الله. وكل من الاستعفاف والاستغناء يحتاج إلى التصبر، ويكون بمجاهدة النفس على الصبر، وهذه السبيل الثالثة التصبر. لا بد من الصبر على الاستعفاف والاستغناء عما في أيدي الناس، وترك مد العينين إلى نعمة الغير، وهذا يقودنا إلى ذكر فضيلة الصبر، وهذا في الجملة الأخيرة، وهي الجملة الرابعة في ذكر فضيلة الصبر. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا لأن الصبر يدخل في كل قربة، وأي قربة ليس فيها صبر لا تتم على وجهها الصحيح، فإن جميع الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الصبر، لا بد فيها من الصبر بأحد أنواع الصبر، وهي الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. وبعبارة أخرى هي الصبر على طاعة الله، فالأوامر تحتاج إلى صبر لفعلها والمداومة عليها، والصبر عن معصية الله لا بد من الصبر حتى تترك ما حرم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة من مصائب وأمراض وفقر وموت. وزاد الشيخ عبد الرحمن السعدي نوعا رابعا، وهو الصبر عن الفرح المذموم عند حصول النعمة. ولكن عند التأمل تجد أن هذا النوع داخل في الصبر عن المحظور، ولكنه أفرده بالذكر للتنبيه إليه وإلى أهميته، وقل من يتفطن إلى هذا النوع من الصبر، وهو الصبر عند النعمة عن الفرح المذموم. وقد كثر هذا في زماننا في الأعراس وما شابهها من المناسبات، كثر بصورة قبيحة جدا. الفاسق عند النعمة يطغى، وعند المصيبة يتسخط ولا يرضى. فهذا حديث عظيم جامع لعدد من الفوائد الجامعة النافعة، منها ما تقدم ذكره مفصلا، ونذكر الآن فوائد أخرى على وجه الإجمال. فمن تلك الفوائد أن فيه الحث على تعليق القلب بالله وحده والتوكل عليه. ثانيا أن فيه الحث على القناعة وترك مسألة الناس توكلا على الله. الثالثة أن الأصل تحريم المسألة إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة، فتجوز حينئذ على الكراهة. فالمسألة أي سؤال الناس تدور بين التحريم والكراهة، ولذلك فإن الفقير الصابر أفضل من الفقير السائل، فهذا يدل على أن الصبر على الفقر أفضل من السؤال. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وفيه الاستعفاف ولو من بيت المال. وهذه فائدة نفيسة، أي أن الاستعفاف مطلوب حتى ولو كان السؤال من ولي الأمر، لأنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر فقال لهم هذا الحديث. ويدل على أن الاستعفاف مطلوب حتى من بيت المال الحديث الآتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب وهو يقول: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن سألنا أعطيناه. قال: فرجعت ولم أسأله، فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. فدل هذا أن الاستعفاف باب للغنى ولو من بيت المال. وفي الحديث أيضا الرابعة: فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم والسخاء والإيثار على نفسه، فلم يكن يرد سائلا. الحديث الرابع والثلاثون: قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث على بعض صفات المحسنين إلى العباد بالصدقات والعفو والتواضع، وفيه بيان فضل هذه الخصال وثمراتها، وفيه إظهار حقيقة هذه الخصال. فهذا الحديث فيه تصويب لمفاهيم خاطئة شاعت بين الناس بسبب الشيطان، فالشيطان أشاع أن الصدقة سبب للفقر وفناء المال، وأن العفو مذلة، وأن التواضع ضعة وخسة. وهذا دأب الشيطان وأوليائه، يروج كذبه بقلب الحقائق. والواجب على المسلم أن يكون على حذر من كيد الشيطان وأتباعه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يهددكم الفقر إذا تصدقتم، ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. الفحشاء هنا معناها البخل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يعدكم على الصدقات والنفقات بمغفرة الذنوب وزيادة المال والثواب. فالحقيقة أن الصدقة لا تنقص المال، فضلا عن أن تفنيه أو أن تكون سببا للفقر، وأن العفو سبب لعز العافين وليس سببا لذلهم، وأن التواضع لله ولعباد الله سبب للرفعة لا للضعة والانحطاط والمهانة كما يوهم الشيطان. فبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذلك، ونصح لنا ودلنا على هذا الخير العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هذا خبر عام شمل الصدقات المفروضة والنافلة، وشمل جميع أنواع المال، النقود والأنعام والثمار والثياب والطعام وغير ذلك. دل على هذا العموم لفظ صدقة ولفظ مال، لأنها وردت منكرة في سياق النفي، فتعم جميع أنواع المال، فيشملها هذا الحكم، وهو أن الصدقة لا تنقص المال ولا ترزأه، لا بل تزيده وتنميه. وإن منع الصدقة يقلل المال ويمحق بركته. فمن تصدق من ماله الحلال فإنه يزداد ماله ولا ينقص، وإن بدا لك أنه يقل فإنه يزداد بما لا يخطر على البال. هذا وعد من الله ورسوله، ولذلك سميت الصدقة زكاة. ومعنى الزكاة في اللغة التطهير والنماء، وهذا اللفظ الزكاة لم يكن معروفا في الجاهلية. وصدقة المال تطهره وتطهر المتصدق، هذا معنى التطهير، وتنميه وتنمي ثواب المتصدق، هذا معنى النماء. فالزكاة تطهير ونماء، هذا معناها في اللغة. فالزكاة تطهر المال والنفس وتنمي المال في الدنيا وتنمي الثواب في الآخرة، لأن الرزق بيد الله وحده، يرزق من يشاء كيف يشاء سبحانه، فهو وحده سبحانه القادر على زيادة الرزق أو محقه. فالذي جعل الغني غنيا قادر على أن يجعله أغنى أو يجعله فقيرا معدما. والصدقة سبب لمضاعفة الثواب والمال، ثبت هذا في نصوص كثيرة، منها أن التمرة تكون في الميزان كالجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية قال: مثل الجبل أو أعظم، يعني بل أعظم. والفلو هو المهر الصغير أو الفصيل الصغير. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فذكر سبحانه أن الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك، وهو قوله: والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذه النصوص وغيرها فيها عكس ما يقوله الشيطان أن الصدقة تنقص المال. أما الزيادة في الدنيا فتقع من عدة وجوه، منها أن يخلفه الله بأكثر منه كما قال تعالى: فهو يخلفه، أو أن يكف عنك بلاء كان سيجتاح مالك أو مرضا يستنفده، أو أن يضع الله في المال بركة فيكون في العدد 100 مثلا ولكن نفعه كأنه 100,000. هذا من معاني البركة، فالبركة الزيادة، فقد تكون الزيادة حسية وقد تكون الزيادة في منفعة المال، وهذه زيادة معنوية. فالصدقة صورتها الظاهرة نقص الكمية، كالفلاح الذي يبذر الحبوب في الأرض يهدرها ويلقيها في الأرض، وحقيقتها زيادة المال بالبركة والكمية والثواب، كالفلاح الذي بذر حبة فحصد 100 حبة كما قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آتيتم أي أعطيتم، فالمرابي يعطي والمتصدق يعطي، لكن المرابي يعطي ليأخذه أكثر مما أعطاه، والمتصدق يعطي يريد بعطائه وجه الله، فسمى الله عطاءه زكاة ووعد أن يضاعفه. وهذا يشمل المضاعفة في الدنيا والآخرة، فهذه حقيقة شرعية يجب الإيمان بها، ألا وهي أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، بل منع الصدقة يمحقه. ثم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. النفس فيها شهوة الانتقام، والشيطان يصور للإنسان أن العفو ضعف وجبن ومذلة، وهذا الحديث يبطل هذا كله، فالعفو يزيد العافي عزة عند الله وعند الناس. ونرى هذا واضحا جليا عندما يعفو ولي الدم عن القاتل، مع أن القتل العمد بغير حق من أعظم الإساءات، وهو جريمة مستنكرة. وعندما يعفو ولي الدم فإنه يعظم عند الله وعند الناس، ويزداد عزا عند الله وعند الناس. ولكن يجب أن ينوي بهذا العفو الثواب من الله، لا يجوز أن ينوي الرفعة والعزة في الدنيا، لأن العزة في الدنيا تأتيه بغير نية، أما الأجر عند الله والعزة عند الله فلا بد له من نية صالحة. وقد حث الله تبارك وتعالى على العفو في عدد من الآيات الكريمة، مع أنه لم يحرم المقاصصة، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاشترط في القصاص المماثلة كحد أقصى في رد العقوبة، اشترط في القصاص المماثلة كحد أقصى في رد العقوبة، لأن الزيادة في العقوبة ظلم، ولذلك فالعفو أسلم وهو خير من القصاص. وقال تعالى أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فاشترط المماثلة أو الأقل، لأن الزيادة ظلم، ولما كانت المماثلة عسرة أرشد إلى العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. انتهى كلامه. أين شباب المسلمين اليوم وشيابهم من هذه التربية، تربية العفو واحتساب الأجر العظيم من الله؟ والواقع الذي نعيش فيه أن كثيرا من المسلمين تربوا على الشاشات وما فيها من استعراض للقوة وحب الظلم والانتقام. أما التربية القرآنية والنبوية فبينت لنا أن المعتدي ظالم، وأن المعتدى عليه مظلوم، وله أن ينتقم لكن بمثل ما اعتدي عليه، فإن زاد فإنه ظالم كالذي اعتدى عليه من قبل، وعاد المعتدي الأول مظلوما، له الحق أن ينتقم. ولذلك قال تعالى في آخر الآيات: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي لا يوفق لذلك إلا أولو العزم والهمم العالية، الذين همتهم أعلى بكثير من شهوة الانتقام. همتهم ما عند الله من العزة والثواب، هذا كما في حديث الترجمة: ما زاد الله بعفو إلا عزة. وأيضا فإن العفو عن المسيء سبب لمغفرة الذنوب، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان ينفق على مصطح بن أثاثة، فخاض مصطح رضي الله عنه مع الخائضين يوم الإفك، فحلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنه، فنزلت الآية وفي آخرها: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وعاد ينفق على مصطح. ونحن والله أولى بطلب المغفرة من أبي بكر، لأن ذنوبنا كثيرة، وكثير من الآيات، وكثير من الأقارب اليوم يقطعون أقاربهم ويهجرونهم بحجة أنهم أساءوا إليهم، وهذه الآية فيها الشفاء من ذلك. ثم قال عليه السلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع يشمل التواضع لله ولعباد الله وللحق. التواضع لله بالخضوع له وعبادته والتقرب إليه. ومن رد نصوص الكتاب والسنة الصحيحة برأيه فقد تكبر على الله ورسوله، والكبر على الله يصل إلى الكفر. وفي الحديث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. والتواضع يشمل التواضع لعباد الله بلين الجانب وحسن الكلام وقبول الحق منهم، والتواضع في المشي واللباس. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ويجب أن يخلص هذا التواضع لله، لقوله في حديث الترجمة: من تواضع لله، أي أخلصه لله، فلا يريد من تواضعه إلا وجه الله، فهذا هو الذي يرفعه الله. ويشمل أيضا التواضع للحق بقبوله والانقياد له، ولو كان الحق عليه، ولو صدر الحق من أعدائه، فالحق أحق أن يتبع، لأن الحق من الله. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رده وهو يعلم أنه الحق، فهذا من الكبر المحرم أشد التحريم. وطالب العلم يجب عليه أن يجعل التواضع والرجوع إلى الحق شعارا له، لأن الخطأ من طبيعة الإنسان، فلا يضره أن يتراجع عن خطأه ويتواضع للحق. اجعل هذا الأمر في بالك دائما، وخصوصا عند النقاش أو عند التدريس، إياك ورد الحق والجدل بالباطل، فإن ذلك من الكبر. وقد وردت أحاديث رهيبة في ذم الكبر. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما قذفته في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وجاء عند أحمد والترمذي والنسائي مرفوعا: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث اشتمل على خصال المحسنين إلى الناس، وما أشبهه بقول الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه هي التجارة مع الله، التجارة التي لا خسارة فيها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 32، 33، 34. شرح الحديث 32، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. متفق عليه. هذا الحديث أصل في بيان مقادير بعض الأنصبة. نشرح أولا ما يلزم من مفردات الحديث. قوله أوسق مفرده وسق أو وسق، ويجمع أيضا على أوساق، والوسق والوسق بفتح الواو وكسرها مع تسكين السين هو الحمل من الطعام يجمع 60 صاعا. وبناء على هذا فالخمسة أوسق تساوي 300 صاع. وأصل الوسق في اللغة الجمع والحمل. قال تعالى: والليل وما وسق، أي وما جمع وحمل من المخلوقات والأعمال التعبدية. وقال تعالى: والقمر إذا اتسق، أي إذا اجتمع واستدار، وذلك ليالي البدر. قوله صدقة أي الزكاة المفروضة هنا، وتطلق أيضا على النافلة. قوله أواق جمع أوقية أو وقية، وهي 40 درهما من الفضة كانت تكال كيلا. قوله الورق بكسر الراء هي الدراهم المضروبة من الفضة، فقوله خمس أواق من الورق تساوي 200 درهم من الفضة. قوله ذود بفتح المعجمة وهي الذال وسكون الواو اسم جمع للقطيع من الإبل لا مفرد له من لفظه، ويجمع على أذواد. هذا عند اللغة، عند أهل اللغة، وعند الفقهاء هو الواحد من الإبل، وهو لفظ مؤنث أي يطلق على الإناث من الإبل، لذلك قال في الحديث خمس ذود ولم يقل خمسة. والمقصود من الحديث خمس من الإبل ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا، فتقييده بالإناث غير مراد، كما أن تقييد الثمار بالتمر غير مراد، إنما ذكر في الحديث الأكثر والغالب عندهم، وعرف هذا بدلالة أحاديث أخرى. أما شرح الحديث فالزكاة فرض في المال، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويقاتل ولي الأمر مانعها. والأصل في الزكاة أنها مال يؤخذ من الغني ويرد إلى الفقير وغيره من مصارف الزكاة الثمانية المعلومة في آية التوبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فما هو ضابط الغني؟ وكم يؤخذ منه؟ وما هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة والتي تسمى بالأموال الزكوية؟ ولمن تعطى الزكاة؟ ومتى تخرج؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله في أحاديث متعددة. وفي حديث الترجمة نجد جواب التساؤل الأول وبعض الثاني والثالث، والذي يهمنا الآن السؤال الأول، وهو ما هو ضابط الغني؟ الجواب: الغني هو الذي يملك النصاب. فقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، أي من الذين يملكون النصاب إذا حال عليه الحول. فالنصاب سبب الوجوب، والحول شرط الوجوب. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول إلا الحبوب والثمار فإنها تزكى يوم حصادها، وجبت فيه الزكاة بمقدار معلوم في أصناف معلومة بمقادير معلومة في مصارف معلومة. فما هو النصاب؟ النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. وبين الحديث مقادير الأنصبة لبعض الأموال الزكوية، وذكر الأموال الغالبة في زمانهم، وهي الحبوب والثمار، هذا الأول، والثاني الفضة من النقدين ويلحق بها الذهب وعروض التجارة والأوراق النقدية المتداولة في زماننا، والثالث من الأموال الإبل من الأنعام ويلحق بها البقر والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحبوب والثمار: ليس فيما دون خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي لا تجب الزكاة فيما هو أقل من خمسة أوسق، أي فيما هو أقل من 300 صاع نبوي. أجمع العلماء على هذا الحكم، وما خالف إلا أبو حنيفة وزفر، فأوجبا الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. ومقداره، مقدار زكاة الحبوب والثمار، يخرج العشر من العثري، وهو ما يسقى بماء السماء، والذي يسمى عندنا اليوم البعل، أي الذي لا يسقى من قبل المزارع، هذا يخرج عنه العشر. ويخرج نصف العشر عما يسقيه صاحبه بالنضح وغيره. واختلف أهل العلم في علة المال الزكوي، أجمعوا على الحنطة وهي القمح، والشعير والتمر والزبيب، أجمعوا على أن هذه تزكى، واختلفوا فيما عدا ذلك. فقيل يزكى ما يكال ويدخر، وهذا قول الحنابلة، وقيل يزكى ما يقتات ويدخر، هذا مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح، لأن الكيل إنما جعل للتقدير كالوزن، وبناء عليه فلا زكاة في الخضروات والفواكه ونحوها التي لا تدخر. وقال في الفضة: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، أي لا تجب الزكاة فيما كان أقل من 200 درهم من الفضة بإجماع أهل العلم. هذا نصاب الفضة، ويساوي 595 غراما من الفضة. ونصاب الذهب 20 دينارا ذهبا، ودينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع الجرام، فالنصاب يساوي إذن 85 جراما من الذهب، من عيار 24 في زماننا. ومقدار زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية وقيمة عروض التجارة هو ربع العشر. فإذا ضربت ربع في عشر فالناتج 1/40 ويساوي 25 من 1000. إذن ربع العشر هو 2.5%، أو قل 25 من 1000، أو قل 1/40، يعني يقسم المبلغ على 40، هذا هو مقدار الزكاة. وكما قلنا الأوراق النقدية إذا بلغت قدر 85 جراما ذهبا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهذا أيضا يقال في عروض التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والمعنى: لا تجب الزكاة في أقل من 5 من الإبل ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أجمعوا على هذا. فإذا بلغت 5 أخرج شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 24، وتجدون تفصيل هذا في كتب الفقه، في مادة الفقه وهي شرح الدرر البهية. ونصاب البقر 30 رأسا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا. ونصاب الغنم 40 رأسا ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا. ورد تفصيل هذا كله في حديث أنس عند البخاري. ولا تجب الزكاة في الأنعام إلا إذا بلغت النصاب وتوفرت فيها 3 شروط. الأول: أن يحول عليها الحول. الثاني: أن تكون سائمة، أي ترعى العشب النابت في الأرض ولا ينفق عليها مالكها أكثر أيام السنة. الثالث: أن لا تكون الإبل والبقر عاملة، فإن كانت عاملة في الحراسة والنضح والدرس وغيرها فلا زكاة فيها. شرح الحديث 33. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث في الاستعفاف عن المسألة، واشتمل على 4 جمل جامعة. الجملة الأولى قال: ومن يستعفف يعفه الله، فيها الأمر بالعفة، والعفة والعفاف هي الكف عن الحرام والقبيح، وهي نوعان: العفة عن الزنا والفواحش، والعفة عن المسألة. والمراد من هذا الحديث المعنى الثاني، والدليل على ذلك سياق الحديث. ولذلك بوب عليه البخاري في صحيحه فقال: باب الاستعفاف عن المسألة. ثم ذكره بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فحث عليه الصلاة والسلام على العفة عن المسألة، فقال: من يستعفف، أي يطلب العفة. لماذا قلنا يطلب؟ لأن عندنا قاعدة لغوية مفادها أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، وأصل الفعل هنا هو عفة، وزيدت عليها الألف والسين والتاء فصارت استعففة يستعفف، وزيادة الألف والسين والتاء تفيد أكثر من معنى في اللغة، منها الطلب وهو المقصود هنا. لذلك قلنا من يستعفف، أي من يطلب العفة عن السؤال. فالمعنى من يطلب العفة من الله يعفه الله، وأيضا تعني من يطلب العفة بفعل الأسباب المقتضية للعفة يعفه الله. وحقيقة الاستعفاف في القلب، وصورته ألا يسأل بلسانه أحدا. ثم قال يعفه الله، أي يعف قلبه ولسانه عن المسألة، وهذه هي القناعة، وهي كنز لا يفنى. الجملة الثانية قال: ومن يستغني يغنه الله. قوله ومن يستغني، أي لا يرجو بقلبه أحدا إلا الله، فيظهر الغنى، هذا معناها. كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم من لا يعرفهم أغنياء بسبب شدة تعففهم. وشدة التعفف سببها غنى القلب. فقوله ومن يستغني، أي من يستغني بالله ويطلب الغنى، ويطلب الغنى من الله وحده، ولا يطلبه من غيره، بل يظهر الغنى أمام الناس. فجزاؤه يغنه الله، أي يغنه الله عما في أيدي الناس، ويغني قلبه بالتوكل، لأن الغنى غنى القلب، ويكفيه من حيث لا يحتسب، لأنه أظهر الغنى رغم حاجته الشديدة، توكلا منه على مولاه، وثقة بكفايته سبحانه، وهذا من تمام العبودية والإخلاص. وهذه هي ثمرة الاستغناء عما في أيدي الناس، ثمرته حصول قوة في التوكل على الله، فيثمر ذلك القناعة والرضا بما رزقه الله، ويقطع النظر عما في أيدي الناس من زهرة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، فيحصل له بذلك راحة وطمأنينة، وهذه هي السعادة. فإن السعادة والسرور في هداية القلب، وهداية القلب رضاه وتسليمه بقدر الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وتفسيرها: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذه هي هداية القلب، وفي ذلك سعادته. فإن الفقر الشديد مصيبة وبلاء، فله أن يسأل، ولكن الأفضل أن يصبر ولا يسأل إلا الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة: ومن يتصبر يصبره الله. أي ومن يطلب الصبر من الله ويجاهد نفسه على الصبر يصبره الله. وذلك لأن هذا الفعل يتصبر على وزن يتفعل، فأفاد التكلف وبذل الجهد في تحصيل الصبر، وذلك بمجاهدة النفس على الرضا بالفقر وترك مسألة الناس. فإن الله وعد أن يصبره، والصبر لا يأتي إلا من عند الله وبمعونة الله، كما قال الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فوائد الحديث: يستفاد من هذه الجمل الثلاث فوائد، منها الفائدة الأولى أن فيها تكميل العبودية لله بتكميل التوكل خاصة، وتكميل التوحيد والإخلاص بعامة. وبيان ذلك أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، وهذا يجب أن يكون خالصا لله، ودعاء مسألة، وهذا قسمان: الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يجب إخلاصه لله، الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا يجوز صرفه للمخلوق، وبناء عليه فسؤال المخلوق قسمان: سؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وسؤاله فيما يقدر عليه فهذا مباح بالجملة بشرط تعليق القلب بالله وليس بالمخلوق. ويدخل في هذا سؤال المال، فالأصل فيه التحريم، لأن الرزق من خصائص الله، وأبيح السؤال للضرورة مع الكراهة فهو مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ثم ذكر رحمه الله بعض الأحاديث ثم قال: وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب، أو كأنه قال: فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم فلا يقول ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله ثم ذكر الأدلة من القرآن على ذلك. فحديث الترجمة جامع لجميع هذه الأحاديث التي ذكرت وغيرها مما لم يذكر في تحريم المسألة إلا لضرورة، فمن سأل الناس لغير ضرورة ازداد فقرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الفائدة الثانية في هذه الجمل الثلاث الإرشاد إلى السبل التي تعين على ترك سؤال الناس، فذكر في ذلك ثلاث سبل، وهي الاستعفاف والاستغناء والتصبر، وهي متلازمة. الاستعفاف ويكون باللسان والقلب، لأنه يكون بترك المسألة باللسان وترك الاستشراف بالقلب، وهذا فيه ترك التعلق بالمخلوق. ثم وهذا الثاني الاستغناء، الاستغناء بالله عما سواه، وهذا يكون بالقلب، لأن معناه القناعة والرضا بالموجود من الرزق وقطع تعلق القلب عما وراء ذلك، ويظهر الغنى، وهذا يحتاج إلى قوة في التوكل على الله. وكل من الاستعفاف والاستغناء يحتاج إلى التصبر، ويكون بمجاهدة النفس على الصبر، وهذه السبيل الثالثة التصبر، لا بد من الصبر على الاستعفاف والاستغناء عما في أيدي الناس، وترك مد العينين إلى نعمة الغير. وهذا يقودنا إلى ذكر فضيلة الصبر، وهذا في الجملة الأخيرة، وهي الجملة الرابعة في ذكر فضيلة الصبر. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا لأن الصبر يدخل في كل قربة، وأي قربة ليس فيها صبر لا تتم على وجهها الصحيح، فإن جميع الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الصبر، لا بد فيها من الصبر بأحد أنواع الصبر، وهي الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور، وبعبارة أخرى هي الصبر على طاعة الله. فالأوامر تحتاج إلى صبر لفعلها والمداومة عليها، والصبر عن معصية الله لا بد من الصبر حتى تترك ما حرم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة من مصائب وأمراض وفقر وموت. وزاد الشيخ عبد الرحمن السعدي نوعا رابعا، وهو الصبر عن الفرح المذموم عند حصول النعمة. ولكن عند التأمل تجد أن هذا النوع داخل في الصبر عن المحظور، ولكنه أفرده بالذكر للتنبيه إليه وإلى أهميته، وقل من يتفطن إلى هذا النوع من الصبر، وهو الصبر عند النعمة عن الفرح المذموم. وقد كثر هذا في زماننا في الأعراس وما شابهها من المناسبات، كثر بصورة قبيحة جدا، الفاسق عند النعمة يطغى، وعند المصيبة يتسخط ولا يرضى. فهذا حديث عظيم جامع لعدد من الفوائد الجامعة النافعة، منها ما تقدم ذكره مفصلا، ونذكر الآن فوائد أخرى على وجه الإجمال. فمن تلك الفوائد أن فيه الحث على تعليق القلب بالله وحده والتوكل عليه. ثانيا أن فيه الحث على القناعة وترك مسألة الناس توكلا على الله. الثالثة أن الأصل تحريم المسألة إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة، فتجوز حينئذ على الكراهة. فالمسألة أي سؤال الناس تدور بين التحريم والكراهة، ولذلك فإن الفقير الصابر أفضل من الفقير السائل، فهذا يدل على أن الصبر على الفقر أفضل من السؤال. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفيه الاستعفاف ولو من بيت المال. وهذه فائدة نفيسة، أي أن الاستعفاف مطلوب حتى ولو كان السؤال من ولي الأمر، لأنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر فقال لهم هذا الحديث. ويدل على أن الاستعفاف مطلوب حتى من بيت المال الحديث الآتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب وهو يقول: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن سألنا أعطيناه. قال: فرجعت ولم أسأله، فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. فدل هذا أن الاستعفاف باب للغنى ولو من بيت المال. وفي الحديث أيضا الرابعة: فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم والسخاء والإيثار على نفسه، فلم يكن يرد سائلا. الحديث الرابع والثلاثون: قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث على بعض صفات المحسنين إلى العباد بالصدقات والعفو والتواضع، وفيه بيان فضل هذه الخصال وثمراتها، وفيه إظهار حقيقة هذه الخصال. فهذا الحديث فيه تصويب لمفاهيم خاطئة شاعت بين الناس بسبب الشيطان، فالشيطان أشاع أن الصدقة سبب للفقر وفناء المال، وأن العفو مذلة، وأن التواضع ضعة وخسة، وهذا دأب الشيطان وأوليائه يروج كذبه بقلب الحقائق. والواجب على المسلم أن يكون على حذر من كيد الشيطان وأتباعه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أي يهددكم الفقر إذا تصدقتم، ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. الفحشاء هنا معناها البخل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يعدكم على الصدقات والنفقات بمغفرة الذنوب وزيادة المال والثواب. فالحقيقة أن الصدقة لا تنقص المال، فضلا عن أن تفنيه أو أن تكون سببا للفقر، وأن العفو سبب لعز العافين وليس سببا لذلهم، وأن التواضع لله ولعباد الله سبب للرفعة لا للضعة والانحطاط والمهانة كما يوهم الشيطان. فبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذلك، ونصح لنا ودلنا على هذا الخير العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هذا خبر عام شمل الصدقات المفروضة والنافلة، وشمل جميع أنواع المال، النقود والأنعام والثمار والثياب والطعام وغير ذلك. دل على هذا العموم لفظ صدقة ولفظ مال، لأنها وردت منكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع المال، فيشملها هذا الحكم، وهو أن الصدقة لا تنقص المال ولا ترزأه، لا بل تزيده وتنميه، وإن منع الصدقة يقلل المال ويمحق بركته. فمن تصدق من ماله الحلال فإنه يزداد ماله ولا ينقص، وإن بدا لك أنه يقل، فإنه يزداد بما لا يخطر على البال. هذا وعد من الله ورسوله، ولذلك سميت الصدقة زكاة. ومعنى الزكاة في اللغة التطهير والنماء، وهذا اللفظ الزكاة لم يكن معروفا في الجاهلية. وصدقة المال تطهره وتطهر المتصدق، هذا معنى التطهير، وتنميه وتنمي ثواب المتصدق، هذا معنى النماء. فالزكاة تطهير ونماء، هذا معناها في اللغة. فالزكاة تطهر المال والنفس وتنمي المال في الدنيا وتنمي الثواب في الآخرة، لأن الرزق بيد الله وحده، يرزق من يشاء كيف يشاء سبحانه، فهو وحده سبحانه القادر على زيادة الرزق أو محقه. فالذي جعل الغني غنيا قادر على أن يجعله أغنى أو يجعله فقيرا معدما. والصدقة سبب لمضاعفة الثواب والمال، ثبت هذا في نصوص كثيرة، منها أن التمرة تكون في الميزان كالجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية قال: مثل الجبل أو أعظم، يعني بل أعظم. والفلو هو المهر الصغير أو الفصيل الصغير. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فذكر سبحانه أن الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك، وهو قوله: والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذه النصوص وغيرها فيها عكس ما يقوله الشيطان أن الصدقة تنقص المال. أما الزيادة في الدنيا فتقع من عدة وجوه، منها أن يخلفه الله بأكثر منه كما قال تعالى: فهو يخلفه، أو أن يكف عنك بلاء كان سيجتاح مالك أو مرضا يستنفده، أو أن يضع الله في المال بركة فيكون في العدد 100 مثلا ولكن نفعه كأنه 100,000. هذا من معاني البركة، فالبركة الزيادة، فقد تكون زيادته حسية وقد تكون الزيادة في منفعة المال، وهذه زيادة معنوية. فالصدقة صورتها الظاهرة نقص الكمية، كالفلاح الذي يبذر الحبوب في الأرض يهدرها ويلقيها في الأرض، وحقيقتها زيادة المال بالبركة والكمية والثواب، كالفلاح الذي بذر حبة فحصد 100 حبة كما قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آتيتم أي أعطيتم، فالمرابي يعطي والمتصدق يعطي، لكن المرابي يعطي ليأخذه أكثر مما أعطاه، والمتصدق يعطي يريد بعطائه وجه الله، فسمى الله عطاءه زكاة ووعد أن يضاعفه. وهذا يشمل المضاعفة في الدنيا والآخرة، فهذه حقيقة شرعية يجب الإيمان بها، ألا وهي أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، بل منع الصدقة يمحقه. ثم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. النفس فيها شهوة الانتقام، والشيطان يصور للإنسان أن العفو ضعف وجبن ومذلة. وهذا الحديث يبطل هذا كله، فالعفو يزيد العافي عزة عند الله وعند الناس. ونرى هذا واضحا جليا عندما يعفو ولي الدم عن القاتل، مع أن القتل العمد بغير حق من أعظم الإساءات، وهو جريمة مستنكرة. وعندما يعفو ولي الدم فإنه يعظم عند الله وعند الناس، ويزداد عزا عند الله وعند الناس. ولكن يجب أن ينوي بهذا العفو الثواب من الله، لا يجوز أن ينوي الرفعة والعزة في الدنيا، لأن العزة في الدنيا تأتيه بغير نية، أما الأجر عند الله والعزة عند الله فلا بد له من نية صالحة. وقد حث الله تبارك وتعالى على العفو في عدد من الآيات الكريمة، مع أنه لم يحرم المقاصصة، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاشترط في القصاص المماثلة كحد أقصى في رد العقوبة، اشترط في القصاص المماثلة كحد أقصى في رد العقوبة، لأن الزيادة في العقوبة ظلم. ولذلك فالعفو أسلم، وهو خير من القصاص. وقال تعالى أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فاشترط المماثلة أو الأقل، لأن الزيادة ظلم. ولما كانت المماثلة عسرة أرشد إلى العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. انتهى كلامه. أين شباب المسلمين اليوم وشيابهم من هذه التربية، تربية العفو واحتساب الأجر العظيم من الله؟ والواقع الذي نعيش فيه أن كثيرا من المسلمين تربوا على الشاشات وما فيها من استعراض للقوة وحب الظلم والانتقام. أما التربية القرآنية والنبوية فبينت لنا أن المعتدي ظالم، وأن المعتدى عليه مظلوم، وله أن ينتقم لكن بمثل ما اعتدي عليه، فإن زاد فإنه ظالم كالذي اعتدى عليه من قبل، وعاد المعتدي الأول مظلوما، له الحق أن ينتقم. ولذلك قال تعالى في آخر الآيات: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي لا يوفق لذلك إلا أولو العزم والهمم العالية، الذين همتهم أعلى بكثير من شهوة الانتقام، همتهم ما عند الله من العزة والثواب. هذا كما في حديث الترجمة: ما زاد الله بعفو إلا عزة. وأيضا فإن العفو عن المسيء سبب لمغفرة الذنوب. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، فخاض مصطح رضي الله عنه مع الخائضين يوم الإفك، فحلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنه، فنزلت الآية وفي آخرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وعاد ينفق على مصطح. ونحن والله أولى بطلب المغفرة من أبي بكر، لأن ذنوبنا كثيرة، وكثير من الآيات وكثير من الأقارب اليوم يقطعون أقاربهم ويهجرونهم بحجة أنهم أساءوا إليهم، وهذه الآية فيها الشفاء من ذلك. ثم قال عليه السلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع يشمل التواضع لله ولعباد الله وللحق. التواضع لله بالخضوع له وعبادته والتقرب إليه، ومن رد نصوص الكتاب والسنة الصحيحة برأيه فقد تكبر على الله ورسوله، والكبر على الله يصل إلى الكفر. وفي الحديث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. والتواضع يشمل التواضع لعباد الله بلين الجانب وحسن الكلام وقبول الحق منهم، والتواضع في المشي واللباس. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ويجب أن يخلص هذا التواضع لله، لقوله في حديث الترجمة: من تواضع لله، أي أخلصه لله، فلا يريد من تواضعه إلا وجه الله، فهذا هو الذي يرفعه الله. ويشمل أيضا التواضع للحق بقبوله والانقياد له، ولو كان الحق عليه، ولو صدر الحق من أعدائه، فالحق أحق أن يتبع، لأن الحق من الله. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي رده وهو يعلم أنه الحق، فهذا من الكبر المحرم أشد التحريم. وطالب العلم يجب عليه أن يجعل التواضع والرجوع إلى الحق شعارا له، لأن الخطأ من طبيعة الإنسان، فلا يضره أن يتراجع عن خطأه ويتواضع للحق. اجعل هذا الأمر في بالك دائما، وخصوصا عند النقاش أو عند التدريس، إياك ورد الحق والجدل بالباطل، فإن ذلك من الكبر. وقد وردت أحاديث رهيبة في ذم الكبر. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما قذفته في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وجاء عند أحمد والترمذي والنسائي مرفوعا: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث اشتمل على خصال المحسنين إلى الناس، وما أشبهه بقول الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه هي التجارة مع الله، التجارة التي لا خسارة فيها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.